بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، طيب، ما خلاصة مسألة إذا أخذ عن شيخه قراءة عليه، فإذا جاء إلى الأداء ماذا يقول؟ نعم، السؤال إذا أخذ عن شيخه إجازة، يعني بالقراءة، أخذ عن شيخه قراءة عليه، وفي حال الرواية ماذا يقول؟ الأحسن أن يقول أخبرنا، ولا يقول حدثنا، ولا إيش، ولا سمع. فإن أراد أن يقول حدثنا، لا، يقيدها إيش؟ قراءة عليه. وإلا في الأصل أنه يقول أخبرنا، ولا يقول حدثنا، ولا سمعته.
ما كان
ثم أخذنا فرع عن هذه المسألة إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع، فكم له حالات؟ ها، يعني يكون حافظ لكتابه، وفي هناك نسخة بيد موثوق، ولكن أحسن فيه. والأمر الثالث يكون القارئ موثوق، فهل يصح الرواية بها أو لا يصح؟ يصح الرواية بها مطلقا. هل يشترط أن يقر الشيخ ذلك الطالب بما قرأ أو يكفي السكوت؟ الصحيح أنه يكفي السكوت، ولا يشترط أن يقره على ذلك نطقا. طيب، إذا حدثه وحده أو قرأ عليه وحده، فقلنا يقول إيش؟ حدثني وأخبرني بالإفراد. وإذا كان مع جماعة يقول حدثنا وأخبرنا. إذا شك في ذلك ماذا يأتي؟ يأتي بالوحدة. قرأت الأولى، باقي قرأ الذي بعدها. لا، هذا قول، قول الأول قال يأتي بالإفراد، والقول الثاني قلنا هو الأحسن يأتي بالجمع، لأن الإفراد معنى أنه خصه بالرواية، وإذا كان خصه بالرواية فهذا مرتبة أعلى، قالوا فيأتي بالأدنى. طيب، من يسمع أو من ينسخ، هل يصح سماعه وإسماعه؟ إذا كان حافظا يقظا منتبها صح سماعه، وإذا لم يكن كذلك لا يصح سماعه. طيب، هذا إزعاج الآن، إزعاجنا، إن ننتقل هناك. ها، ما في درس؟ في درس متى؟ بعد قليل يأتي درس، وهناك درس، كنا نريد ننتقل هناك أيضا في درس. هذا أتعب أنا والأخوة الذي في المؤخرة أمس، قال بعضهم ما سمع. إن شاء الله انظروا لنا إذا في مكان في ساعة ننتقل إليه. نقرأ اليوم قد جئنا، وإذا في مكان ما فيه درس إن شاء الله ننتقل. ها، سطح شمس الآن. لا، تلك الغرف التي هي غرف الأولاد فارغة الآن ومشغولة، الغرف التي فوق التي تحت، إذا فيها فراغ ننتقل. نحب نبقى في المسجد لبركة المسجد، لكن إذا في ضرورة إن شاء الله نخرج ولو إلى الغرف. قال فرع، الفرع الخامس من فروع القراءة على الشيخ. قال ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين. يعني من وراء حجاب يحدث المحدث وهو وراء حجاب، هل يصح هذا التحديث ويصح السماع؟ هنا قال يجوز، واستدل بهذا الدليل الأول أن السلف كان يروون عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب. قال واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم. ما هو الدليل من هذا الحديث على صحة السماع من وراء حجاب؟ ذكره السخاوي، قال وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتماد على صوت ابن أم مكتوم مع أنهم لا يرونه. الذي في البيت هل يراه؟ لا يراه، يسمع صوته، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتماد عليه وبالاعتداد به. هذا وجه الشاهد من هذا الحديث. قال وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، يعني يقول إذا حدثك إنسان لا تراه من وراء حجاب لا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا. هذا الأثر عن شعبة أخرجه الرام هرمزي في المحدث الفاصل صفحة 599، وأيضا ابن عدي في مقدمة الكامل المجلد الأول 117، الرام هرمزي في المحدث الفاصل صفحة 599، وابن عدي في الكامل الأول 117، من طريقين عن العباس بن محمد الدوري، عن العباس بن محمد الدوري يقول سمعت قرادا يقول، سمعت شعبة، عن العباس بن محمد الدوري قال سمعت قرادا يقول سمعت شعبة فذكره، وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات. وقراد هو عبد الرحمن بن غزوان، لقبه قراد، اسمه عبد الرحمن بن غزوان، ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ما قاله شعبة. حتى قال ابن كثير هنا قال وهذا عجيب وغريب جدا، أي هذا القول من شعبة غريب وعجيب جدا. وقال النووي في التقريب قال وهو خلاف الصواب وقول الجمهور، قال وهو خلاف الصواب وقول الجمهور، أي هو خلاف الصواب وخلاف قول الجمهور. وذكر الزركشي رحمه الله في النكت كلام من حاصله أنه إذا تصور شيطان من وراء حجاب فقد ممكن أن يتصور شيطان مباشرة بدون إيش؟ بدون حجاب. فهذا العلة التي استند عليه يقول ليست مسلمة، قد يتصور شيطان بإنسان بدون حجاب. إذا أمكن أن يتصور شيطان بإنسان من وراء حجاب فممكن أن يتصور مباشرة ومشافهة. فعلى هذا قول الجمهور هو الصواب، وعليه فعل السلف كما سمعتم، كانوا يسمعون من أمهات المؤمنين من وراء حجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتداد بأذان ابن أم مكتوب، والصحابة الذين خارج المسجد لا يرونه. فمن روى من وراء حجاب صحت روايته إذا كان إيش؟ إذا كان يعرف صوته، يعرف صوت المحدث أنه فلان، أو كان أيضا أخبره ثقة، ومن يثق بأمر أن الذي وراء الحجاب هو فلان ابن فلان يصح السماع. قال فرع إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس. معنى المنع اليابس أي الذي لم يذكر فيه سبب المنع، لم يذكر فيه علة المنع، يعني لماذا منعت، ما ذكر السبب، فقط يقول لا ترويه عني. قال أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا. واضح صورة المسألة؟ صورة المسألة أن يحدثك بحديث بمفردك أو يحدث جماعة ثم يخصك أو يخص بعض الأشخاص ويقول أنت لا تروي عني. ما السبب؟ ما ذكر سبب، فقط يقول لا تروي عني وقد حدثك به حديثا، ما هو مذاكرة، حدثك عمدا أو حدث قوما كثير وأنت فيهم ثم قال لك لا ترويه عني. قال فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله، يقول لا التفات إلى قوله في المنع. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين، والحالة هذه سبق ذكر قصة الحارث مع النسائي، وهي أن الحارث كان ذكر والله أعلم أنه كان ربما وقع في السلطان، فجاء النسائي في زي متنكر عليه القلنسوة والثوب، فشك الحارث بن مسكين أن يكون إيش جاسوسا للسلطان، فأخرجه من المجلس، فكان النسائي يجلس وراء حجاب أو وراء جدار، ثم روى عن الحارث بن مسكين وقال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع. ولم يمتنع النسائي من رواية مع أنه منعه. قال وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني بذلك، وهنا يقول إيش لا التفات إلى المنع بل تروي عنه. والأحسن أن يقال التفصيل أحسن، أنه كما ذكر هنا إذا لم يبدي مستند على ما ذكره هنا ولم يظهر العلة في السبب فهنا كما قال هنا لا التفات إلى منعه. بقي هناك صورة أخرى وهي أن يذكر السبب، يقول لا تروي عني لأني شككت في هذا الحديث هل هو كما حدثتك أو لا، أو يقول لا تروي عني هذا الحديث فإنه ظهر لي أن شيخي الذي حدثني به ضعيف، أو لا تروي عني هذا الحديث فإني وهمت فيه عندما حدثتك أو كذا وكذا. فهنا هل يصح له الرواية؟ لا يصح، بل يمتنع، واجب عليه أن يمتنع. فإذا لم يبدي مستند فلا يروي عنه، وأما إذا أبدى علة وأظهر علة فإنه يروي عنه، يعني يترك الرواية، ولا يجوز له أن ينسب إليه شيئا قد بين له ألا يروي عنه لسبب. طيب واضح الصورة الثانية من صور تحمل الحديث. أخذنا الآن نوعين، النوع الأول ما هو؟ الإسماع والتحديث، والنوع الثاني القراءة على الشيخ. طيب نقرأ الثالث. قال الثالث الإجازة. وما هي الإجازة؟ الإجازة هي أن يأذن الشيخ لغيره أن يروي عنه مروياته، أن يأذن الشيخ لغيره أن يروي عنه مروياته إذنا إجماليا، إذن إجمالي، وهذا الإذن قد يكون لفظا وقد يكون خطا، قد يكون لفظا يأذن له وقد يكون خطا. مثلا يأتي الشيخ إلى تلميذ وهذا الشيخ له سند بالصحيحين فيقول له أجزتك أن تروي عني الصحيحين، هذا إذن إجمالي، هل حدثه بكل حديث ثم قال لا أجزتك أن تروي، لا، أتى بالصحيحين كلها وقال أجزتك أن تروي عني الصحيحين بدون قراءة لكل حديث أو لكل أثر. هذا لفظا، وقد يكون خطا، يكون مثلا فلان في مكة وفلان في الشام فيكتب له بكتاب: قد أذنت لك أن تروي عني كتاب كذا وكذا أجزك به، فهذه خطا فكلها تسمى إجازة. وسيأتي أن أنواع كثيرة كما يذكر هنا. قال: والرواية جائزة بها، والرواية بها جائزة عند الجمهور. نعم، قال ابن الصلاح وهو الذي استقر عليه العمل بين أهل الحديث، استقر عليه عملهم أن المحدث يجيز طلابه، وعليه جماهير أهل العلم من أهل الحديث وأهل الفقه وغيرهم بجواز الرواية بالإجازة، وهذا القول هو الصواب. قول الجمهور أن الرواية بالإجازة جائزة ومعمول بها عند أهل الحديث وتعارفوا عليها إلى زمننا هذا، ما زالت الإجازة موجودة. وكما قلنا لكم، العبرة بماذا؟ العبرة بالعلم والفهم، وليس المراد الإنسان يجمع له إجازات وأسانيد. قد يكون ربما إنسان عنده أسانيد الكتب الستة ولا يدري ما فيها، فقط أجازها هكذا، وهي ربما لا يمتلك الكتب الستة، فقط عنده إجازة بالكتب الستة. قال: والرواية بها جائزة عند الجمهور. وادعى القاضي أبو الوليد الباقي من المالكية، بعضهم شد عليه القول، من هو؟ عبد الله بن أبي هند، فيما ذكر كفره، كفر الباقي، لأن الباقي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب، كان يكتب. قال ابن أبي هند، وهذا رد للقرآن، فإن الله يقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. والباقي بماذا استدل على أن النبي كان يكتب؟ بقصة الحديبية، عندما كتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، قالوا: والله لو كنت رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال لعلي: اكتب، يعني امسح هذا. قال: لا والله أنت رسول الله ولا أمحوه. فأخذ النبي فمحى وكتب، وهذه معجزة للنبي، وإلا النبي كان أمي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، ولكن جعل الله له هذه المعجزة والكرامة كتب. فكان الباقي يقول إن النبي يكتب، ولعله تأول هذا وذاك كفره. والصواب أنهما جميعا من علماء المسلمين، عبد الله بن أبي هند والباقي من أئمة المالكية. أظن القصة هذه في سير أعلام النبلاء ذكرها الذهبي، وترى أهل العلم ينقلون عنه ويعتدونه إماما. قال: وادعى القاضي أبو الوليد الباقي الإجماع على ذلك، أي الإجماع على أن الرواية بالإجازة جائزة. وسيأتي من كلام ابن كثير أنه ليس، من الصلاح أنه ليس هناك إجماع، وإنما هذا قول الجمهور، وإلا فقد وجد الخلاف. قال: ونقضه ابن الصلاح. ماذا نقض؟ أي نقض هذا الإجماع الذي ادعاه الباقي، أي هذا الإجماع منقوض ليس بصواب، لكن هذا قول الجمهور وهو الصواب وإن لم يكن إجماع. قال: ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها. صح عن الشافعي أنه منع الربيع بن سليمان من الإجازة، وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد. عندكم هكذا بتكرار الواو والراء، المر وردي بالتكرار، مشهور المر المروذي هو المشهور، وقد ينطق بهذا، وإلا هو مشهور المروذي المروذي. وهنا قال المر والروذي. قال صاحب التعليقة يعني قطع بالمنع من الإجازة. وقال جميع طيب وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. يعني يقول لو كانت هناك إجازة فإن الرحلة إيش؟ هل يحتاج الآن أرحل إلى الشام وأرحل إلى العراق؟ ما أحتاج، أحتاج أن أرسل إلى ذلك المحدث ويكتب لي يقول قد أجزتك بكل كتبي، ولا أحتاج إلى إيش؟ إلى الرحلة. ولكن جازت الإجازة للتيسير وللتسهيل ولبقاء سلسلة الإسناد في هذه الأمة. قال وكذلك روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصفهاني وأبو نصر الوايل السجزي، وحكي ذلك عن وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. وكما سمعتم الصواب قول الجمهور، وهو الذي استقر عليه العمل عند أهل الحديث، وهو جواز الرواية بالإجازة، وهي قول أكثر أهل العلم. قال ثم هي أقسام، الإجازة على أقسام. أحدها إجازة لمعين أو طيب قبل أن نقرأ، ذكر السيوطي في التدريب أن أركان الإجازة أربعة، لا تسمى إجازة إلا إذا توفرت. الأول المجيز، والثاني المجاز له، والثالث المجاز به، والرابع الإجازة. الأول هو المجيز. من هو المجيز؟ ها؟ هو الشيخ، هو الذي يجيز. الثاني المجاز له، من هو المجاز له؟ هو التلميذ. الثالث المجاز به، ما هو المجاز به؟ الكتاب أو المؤلف، مجاز به، أجازك به. الرابع الإجازة، ما هي الإجازة؟ الإذن، إما لفظا وإما إيش؟ وإما خطا. الرابع الذي هو الإجازة، وهي الإذن بالرواية إما لفظا وإما خطا. وهذه الإجازة على ثمانية أقسام، وبعضهم ذكر تسعة أقسام، سيذكر هنا أكثرها. ذكر السيوطي في تدريب الراوي، تدريب الراوي ما موضوعه؟ شرح تقريب النووي، وتقريب النووي مختصر من كتابه إرشاد طلاب الحقائق، وإرشاد طلاب الحقائق مختصر من مقدمة ابن الصلاح. فيعتبر تقريب النووي الذي شرحه السيوطي في تدريب الراوي مثل اختصار ابن كثير. وتدريب الراوي من أحسن الكتب المؤلفة في المصطلح، وهو كتاب واسع وفيه فوائد كثيرة، إذا يسر الله نقرأه بعد عدة كتب، بعد كتابين من هذا إن شاء الله. فهو كتاب مفيد، ومن أتقن مثل ذلك الكتاب يكون قد حوى علما كثيرا في علم الحديث. قال ثم هي أقسام، أحدها إجازة من معين لمعين في معين. ما معنى إجازة من معين؟ أن يكون الشيخ إيش؟ معروف. لمعين أن يكون التلميذ الذي يجيز له إيش؟ معروف. في معين أن يكون الكتاب الذي أجاز لك إياه إيش؟ معروف. كان يأتي شيخك يقول أجزتك صحيح البخاري، الآن شيخك معروف أو لا؟ معروف ومعين، وأنت معين، والمجاز به الذي هو الكتاب معين، فهذه الرواية جائزة. قال بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب كلها، يقول أجزتك أن تروي عني الأمهات الست، وهي المناولة. قوله وهي المناولة ليس مطلقا، بل في كلام ابن الصلاح أن هذه صورة خالية من المناولة، فإن ابن الصلاح يقول وهذه أرفع الصور الخالية عن المناولة. فإنه فرق بين الإجازة والمناولة، قد تكون الإجازة مع مناولة، وقد تكون إيش؟ بدون مناولة. فمثل الإجازة مع المناولة يأخذ الكتاب صحيح البخاري ويناوله ويقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب. هذه إجازة مع إيش؟ مع مناولة، وهي أرفع من الإجازة بدون مناولة. الثاني إجازة بدون مناولة كأن يكون غير موجود لكنه معروف، يقول أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري ولا يناولك إياه. فقوله وهي المناولة يعني كلام ابن الصلاح بخلاف هذا، وكذلك كلام النووي في مختصره بخلاف هذا، أن هذه الصورة ليست هي المناولة بل قد تكون مقترنة بمناولة وقد إيش؟ وقد لا تكون. وقد تكون المناولة ليس فيها إجازة، وسيأتي معنى الكلام عليه، يعني يناولك صحيح البخاري فقط ولا يقول لك أجزتك، هل هذه صح الرواية؟ سيأتي الخلاف فيها. الواضح أن هناك ثلاث صور الآن، معنى إجازة بدون مناولة، ومناولة بدون إجازة، وإجازة مع إيش؟ مع المناولة. إجازة مع المناولة يناولك الكتاب ويقول أجزتك أن ترويه عني، الإجازة بدون مناولة يقول أجزتك أن تروي عني ولا يناولك، المناولة بدون إجازة يناولك ولا يقول أجزتك أن تروي عني. وسيأتي في النوع الرابع من أنواع التحمل إن شاء الله الكلام على المناولة. قال وهي المناولة فهذه جائزة عند الجمهور حتى الظاهرية. واضح إن شاء الله. ما هي هذه التي جائزة؟ الإجازة من معين لمعين في معين، فهذه الجمهور على جوازها. قال حتى الظاهرية لكن خالفوا في العمل بها. الظاهرية قالوا تصح الرواية بها ولكن العمل بها لا يصح، لأنها في معنى المرسل عندهم إذا لم يتصل السماع. واضح النوع الأول من إجازة. قال الثاني إجازة لمعين في غير معين. إجازة لمعين في غير معين. قال مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه. ألا المجاز له معين ولا التلميذ؟ يقول أجزت لك عينه عينه، لكن المجاز به الكتب هل هي معينة؟ لا، يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه. ما هو هذا الذي يرويه؟ ما عينه. قال أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي. وهذه نقول هي من جهة معينة ومن جهة إيش؟ ومن جهة غير معينة. من جهة معينة من أي وجه تكون معينة؟ إن مثلا ما أروي قد يكون له رواء 20 كتاب فيكون عينها أو لا. أو ما صح عندك من مسموعاتي، قد يكون الذي صح عندي من مسموعاتي 10 كتب فهي من هذه الجهة معينة. وقول ما أرويه هي من هذه الجهة غير معينة، ولذا أجاز هذه الرواية الجمهور. يأتيك شيخك يقول أجزتك أن تروي عني كل كتبي، هل عين منها شيء؟ لم يعين، لكن عمها في جميع الكتب. قال وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا. هذا جاز عند الجمهور. الثالث الإجازة لغير معين، أي أن يكون المجاز له وهو التلميذ غير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله. هذه إجازة عامة، وتسمى الإجازة العامة. يقول أجزت لكل المسلمين أن يروى عني هذا الكتاب. قال وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، يعني اعتبرها أي جوزوها. فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدث المغاربة رحمهم الله. طيب بعض أهل العلم كابن عبد البر وغيره قيدوا، قالوا ينبغي أن تكون هذا يقيد ممن كان أهلا لحمل العلم، يعني يقول أجزت للمسلمين أي لمن كان أهلا منهم لحمل العلم، فإن من المسلمين فسقه منهم عصاه منهم مجرمون. ربما مسلم وعنده إجرام ولا هم له في العلم ولا في رواية الحديث، بل ابن عبد البر جعل هذا شرط في صحتها، قال لا تصح إلا إذا كان قيدها بمن هو أهل ولمن هو من أهل العلم. كما سمعتم هذه تقيد أحسن، يقال تجوز هذه في صورة، يعني إذا قيد من كان أهلا لحمل العلم من المسلمين، أو من كان من أهل العلم من المسلمين، أو نحو ذلك، إجازة عامة لكن قيدها بأهلها وهم أهل العلم. هذا النوع الثالث. قال وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة، هذا النوع الرابع، الإجازة للمجهول أو بالمجهول. كيف تكون الإجازة للمجهول؟ كيف صورتها؟ مثلا يكون عندنا في البلد 10 اسمهم محمد، فيقول أجزت لمحمد أن يروي كتاب كذا وكذا. هل الآن محمد معلوم أو مجهول؟ لأن عندنا 10 كلهم اسمه إيش؟ محمد، فهذه إجازة لمجهول غير معروف. أو الإجازة بالمجهول، ما معنى بالمجهول؟ مثله ابن الصلاح، قال مثلا أن يكون الشيخ له رواية لعدة من كتب السنن، روى عدة من كتب السنن، ثم يأتي يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن. هو روى سنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن الدارمي والسنن الآثار للبيهقي، فهو يقول أجزت لفلان، يعين المجاز له أن يروي عني كتاب السنن. ما هو السنن هذا؟ معلوم أو مجهول؟ مجهول، لأن هذا الشيخ روى عدة كتب من كتب السنن. هذا ابن كثير يقول هنا، وهو من كلام ابن الصلاح، يقول هذه رواية فاسدة لا تصح هذه الرواية. قال وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة، وليس طيب، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز. ما معنى الاستدعاء؟ الاستدعاء هو الطلب من الشيخ، هو طلب الإجازة من الشيخ، طلب الإجازة من الشيخ. لأناس مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، يعني أنا شيخي معروف، آتي له أقول له هناك أخوة من لهم صلة بالعلم، فلان وفلان 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 5، أجزهم. الآن أنا طلبت منه أن يجيزهم أو لا؟ فهو يقول أجزتهم، وهو لا يعرفهم ولا رآهم ولا يدري منهم ولا أنسابهم. يقول هل هذه من الإجازة للمجهول؟ يقول ليست من الإجازة للمجهول، فإن هؤلاء معروفون وليسوا مجاهل، فلان وفلان، وإن كان الشيخ لا يعرفهم فإن غيره إيش؟ يعرفهم. فإن الشيخ قد لا يعرف كل من يحضر حلقته. الآن المحدث إذا جلس للتحديث هل يعرف كل من يجلس في حلقته؟ كما سمعتم بعض المحدثين كان يجتمع في مجلسه 40,000، فقد لا يعرف كل من يجلس في حلقته، لكنهم معروفون. فكذلك هؤلاء الذين لا يعرفهم يصح إجازته لهم ولو كان هو لا يعرفهم، لأن غيره إيش؟ قد عرفهم. فهذا مستثنى نقرأه. قال وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين. ما معنى الاستدعاء؟ أي طلب الإجازة من الشيخ لأناس مسمين. قال ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع. يقول هذا الشيء سائغ أي جائز، وشائع أي منتشر العمل به. سائغ معناه إيش؟ جائز، وشائع معناه منتشر معمول به. قال: كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم والله أعلم. يقول كما أن الشيخ هل يعرف كل من يجلس في مجلسه؟ يقول لا يعرفهم ولا يستحضر أسماءهم، فكذلك إذا طلب منه الإجازة لهؤلاء. قال: ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي وسوغه غيره وقواه بن الصلاح. يقول هذا الصورة من الإجازة جائزة، ما هي؟ أن يقول أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني. قد يقول قائل: لماذا هذا التوسع؟ تعرفون كما سبق أن الله خص هذه الأمة بماذا؟ بالإسناد. فأهل العلم كانوا حرصا منهم على بقاء الإسناد، يجيز حتى من لا يعرفه حتى ينتشر الإسناد ويبقى في الأمة، وأيضا حرصا منهم على نشر العلم. ومن هذا الباب ما يجعل بعض الناس الآن ماذا؟ يقول حقوق الطبع لكل مسلم، لا يقول حقوق الطبع محفوظة، أي إعانة منه على إيش؟ نشر العلم، أي من شاء طبع ونشر بين المسلمين، يعني حرصا على نشر العلم وفشوه في الناس. فهو يقول إذا قال أجلس رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني تجوز ذلك. بقيت صور من صور الإجازة إن شاء الله إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.